أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
نستأنف الآن دراستنا للكتاب المقدس من الأسبوع الماضي. ليس لديها جدل في اعترافها بأنها موافقة لتقييم يسوع بأنها كلب، كما لو أنها تقول: نعم يا سيد، أنا كلب، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات. هذا مثال جميل على التواضع الذي ندرك به أنه حسب رؤية الله فإن خطايانا قد جعلت منا كلابا، ذلك بأن خطايانا قد جعلت منا نجسين في نظر الله. هي تؤيد تقييم الرب لها. بعدها تقوم بتذكير الرب بأنه حتى الكلاب التي تحت المائدة تأكل من الفتات الساقط من المائدة. في واقعة إنجيل مرقس نتعلم بأنها تعطي إشارة أيضا إلى الكلاب كونها تحت المائدة. هي تضع نفسها في أدنى قدر، لكنها تذكر الرب بأن حتى أولئك الذين هم في موضع واطئ لا يزالون يشاركون الإنجيل. كم هو مثال رائع عن القدوم إلى الرب بتواضع ثم بإصرار. هناك سؤال موجه لنا: هل أن كبرياءنا يمنعنا من المجيء إلى الرب بهذا الأسلوب؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكننا أن نصلي إلى الله معترفين بهذا الكبرياء وطالبين معونته لنكون متواضعين مثل هذه المرأة المتواضعة. والآن دعونا نقرأ الآية التالية لنقرأ استجابة يسوع. نقرأ في إنجيل متى الإصحاح 15 والآية 28: حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. كم هي استجابة مشجعة من الرب يسوع! لقد تحررت ابنتها من الشيطان. يعلق يسوع بأن لها إيمان عظيم بالرب، ويمكننا أن نرى هذا من خلال الحوار بينهما. إن يسوع يعلم كيف يسير هذا العالم منذ بدء الزمان، وهو يدير الأحداث لخير التلاميذ ولخيرنا كذلك. هي تصر بتواضع واثقة بالرب وأن الله يستجيب لطلبها، والذي هو حسب مشيئة الله. لعل هذا يكون تشجيعا لنا لكي نأتي إلى الرب بالصلاة كما فعلت هذه المرأة، لأن يسوع قد أعطى هذا كمثال لنا. نقرأ عن إيمانها العظيم. في الواقع إن الإيمان هو هبة الرب الذي ينميه الرب فينا بعد الخلاص. يمكن أن يكون لدينا إيمان بالمسيح بأنه قادر على أن يخلصنا، لكن الإيمان الذي يخلصنا هو إيمان المسيح. نقرأ عن هذا في رسالة غلاطية الإصحاح 2، نقرأ في الآية 16: إذ تعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. هذه آية كبيرة، لكننا قرأنا مرتين بأننا مبررين أو مخلصين بإيمان المسيح. ذلك لأن يسوع كان مؤمنا بأن يفعل كل شيء مطلوب ليخلص شعبه. يسوع كان ذلك المؤمن الذي جلب الخلاص لشعب الرب. كذلك قرأنا عن أولئك المهتمون بالخلاص. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع. تقول هذه الآية بأننا نؤمن بيسوع ليس لنخلص أنفسنا، بل على الأصح لنتبرر بإيمان يسوع. نحن نثق بأن يسوع هو المخلص، وأن الكتاب المقدس هو كلمته، وأننا نقرأ الكتاب المقدس لأن يسوع يخلص من خلال كلمته. لكن الإيمان الذي يخلص هو إيمان المسيح. لدينا كتيب مجاني والذي يتناول الكثير من الآيات في هذا الموضوع، نحب أن نرسله لك. رجاء راسلنا أو اكتب لنا على الإيميل لأجل إرسال نسخة. معلومة التواصل معطاة في نهاية البرنامج. إذن هذه المرأة لها إيمان عظيم. لقد وثقت بأن يسوع يمكنه أن يخلص ابنتها، وإنها كانت بهجة الله الصالحة ليخلص ابنتها بإيمان المسيح. إن استخراج الشياطين هي صورة للخلاص، لأنه جزء من خلاص الله هو أن نتحرر من سلطان إبليس. إن واقعة هذه المرأة الغريبة كان تشجيعا رائعا لي في طلب الرب بالصلاة. والآن قبل أن ننتقل إلى الواقعة التالية، نريد أن نعود إلى هذه الواقعة وندقق في نص قاله يسوع بتفصيل أكثر. عند الحديث مع هذه المرأة قال يسوع في إنجيل متى الإصحاح 15 والآية 24: فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. هذا النص يبدو موافقا لتفكير التلاميذ بأن يسوع قد جاء فقط من أجل اليهود، بما أنه يشير إلى بيت إسرائيل. بعدها قام يسوع بالخدمة لهذه المرأة. إذا كان يسوع قد جاء لخدمة شعب إسرائيل فقط، فلماذا ترك شعب إسرائيل ويذهب شمالا إلى منطقة صور وصيداء ويخدم هذه المرأة وابنتها؟ تأتي الإجابة عندما نفهم بأن الكتاب المقدس يستخدم كلمة إسرائيل في أكثر من طريقة واحدة. هذا صحيح أيضا بالنسبة لكلمات أخرى في الكتاب المقدس. هذه الواقعة سببت الكثير من التشويش لكثير من الناس في دراسة الكتاب المقدس، وأدت إلى أن يصل الناس إلى نتائج خاطئة عن وعود الله لأمة إسرائيل الواقعة قرب البحر المتوسط. بالإضافة لهذه المرأة الغريبة، هناك عدد من الأحداث الأخرى والتي قام يسوع فيها بخدمة أناس من أمم أخرى. كذلك نقرأ في العهد القديم أن الله كان يخلص أناسا من أمم أخرى. يمكننا أن نفهم ما الذي يحصل هنا عندما ندقق في كيف أن الكتاب المقدس يستخدم كلمة إسرائيل. يتحول بنا إلى أن الكتاب المقدس يستخدم كلمة إسرائيل ليشير إلى مجموعات مختلفة في عدة أوقات من الكتاب المقدس. هذه الحقيقة هي أسهل للرؤية قليلا إذا بدأنا دراستنا بكلمة يهودي. إن أمة إسرائيل مكونة من اليهود، سلالة دم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بعدها يستخدم الكتاب المقدس كلمة يهودي ليشير إلى عدة مجموعات في عدة أوقات في الكتاب المقدس. فمثلا نقرأ في رسالة رومية الإصحاح 2 بداية في الآية 28، لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. يتكلم الله عن أولئك المختوني الجسد. يشير هذا إلى سلالة دم يعقوب التي أعطيت في ناموس الشريعة عن الختان. لكن الله يقول بأن اليهودي الحقيقي هو ليس في الظاهر، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا. إن اليهودي الحقيقي والذي يعنيه الله هو ليس ذلك اليهودي المختون في الجسد، ليست سلالات إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إن اليهودي الحقيقي هو في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان. يقول الكتاب المقدس بأنه عندما يخلصنا الله، سواء إن كنا يهودا أو غرباء، فنكون الآن مختونين في القلب. يقوم الله بقطع الطبيعة الخاطئة من قلبنا عن طريق مجيئه وسكناه فينا وإرشادنا لنسلك في طرقه. لذا فإن الكتاب المقدس يستخدم كلمة يهودي بطريقتين. يتحدث الله تكرارا عن سلالات دم إبراهيم وإسحاق ويعقوب كيهودا، لكن في رسالة رومية الإصحاح 2 يتكلم الله عن فئة مختلفة من اليهود. تلك الفئة من اليهود التي في قلبها أو طبيعتها الكلية مختونة، ذلك بأن الله قد أعطانا قلبا جديدا أو طبيعة جديدة عن طريق المجيء إلينا والسكن فينا وإرشادنا إلى طرق الله الصحيحة. إن اليهودي الحقيقي هو كل شخص يخلص، سواء أن كان يهوديا بالدم أو غريبا. هؤلاء اليهوديين الحقيقيين هم من يؤسسون إسرائيل الأبدية التي هي مع الرب إلى الأبد في السماوات والأرض الجديدتان. المؤمنين الحقيقيين اليهود الحقيقيين بدأوا كأي شخص آخر، ضائعين أو منفصلين عن الله بسبب خطاياهم. إن أي شخص يخلص هو اليهودي الحقيقي ممن تشملهم رسالة رومية الإصحاح 2 ببيت إسرائيل الأبدي. لكن شعب الرب كلهم كانوا قد بدأوا كخطاة ضائعين، كانوا قد بدأوا كجزء من خراف بيت إسرائيل الضالة. يستخدم الله صيغة مشابهة في رسالة غلاطية في الإصحاح 3، نقرأ في الآية 29: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. كان هذا قد كتب لكنيسة ما والتي شملت الغرباء خصوصا، وأن الله يخبرهم بأنهم إذا كانوا أتباعا للمسيح، إذا كانوا مخلصين، فإنهم نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. إن موعد الخلاص قد أعطي إلى نسل إبراهيم. نسل إبراهيم الذين أعطي لهم الموعد هم ليسوا نسله البيولوجي، لكن على الأصح نسله الكتابي الذي ينطبق على كل المؤمنين الحقيقيين، سواء أن كانوا يهودا بالدم أم غرباء. إذا كنا مؤمنين فإننا نكون جزءا من وعد نسل إبراهيم مهما كانت خلفيتنا. يستخدم الله إبراهيم كصورة لله الذي هو أب لكل المؤمنين الحقيقيين. نسل إبراهيم الذي له وعود الإنجيل هم أولاد وبنات الرب من كل أنحاء العالم. نرى هذا التعليم في رسالة روميا الإصحاح 4. بالكلام عن إبراهيم نقرأ بداية في الآية 11: وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر، وأبا للختان الذين ليسوا من الختان فقط، بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة. هنا يقول الله بأن إبراهيم هو أب لكل أولئك الذين يؤمنون، ليس فقط أب لأولئك الذين هم مختونين في الجسد أي اليهود، لكنه أب لكل أولئك الذين يؤمنون. إذن فإن أسماء يهودي إسرائيل إبراهيم والأسماء الأخرى هي تطبق على شعب الرب الأبدي الذين ينالون وعود الخلاص. عندما كان يسوع يخبر هذه المرأة بأنه قد جاء فقط من أجل خراف بيت إسرائيل الضالة، هو يتحدث عن إسرائيل الأبدية التي تضم اليهود الخالدين. إن يسوع قد أرسل لأجل المؤمنين الحقيقيين الذين يأتون من كل أمة بما فيهم هذه المرأة. لم يعرف التلاميذ وهذه المرأة هذا الأمر في الحال، لكنها كذلك كانت جزء من خراف بيت إسرائيل الضالة التي جاء يسوع ليخلصها. ولهذا السبب كان يسوع في منطقة صور وصيدا لكي يمكن أن يخدم هذه المرأة. والآن لننتقل إلى الحدث التالي. نقرأ بداية في الآية 31 من إنجيل مرقس الإصحاح 7: ثم خرج أيضا من تخوم صور وصيداء وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر، وجاءوا إليه بأصم أعقد، وطلبوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه من بين الجمع على ناحية، ووضع أصابعه في أذنيه، وتفل ولمس لسانه، ورفع نظره نحو السماء، وأن وقال له: افثى، أي انفتح. وللوقت انفتحت أذناه، وانحل رباط لسانه، وتكلم مستقيما. أنهى يسوع خدمته في مناطق صور وصيداء، والآن هو عائد إلى أرض إسرائيل قرب بحر الجليل. هذه الواقعة تساعد على تأكيد أن يسوع قد ذهب إلى الشمال ليخدم هذه المرأة بالذات. إن يسوع له أولئك الناس الذين أعطاهم الله له، وهو يطلبهم. يذكرنا هذا بما قرأناه في إنجيل لوقا 19:10، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. إن يسوع يدعى كذلك بابن الإنسان لأنه أخذ الطبيعة البشرية وصار إنسانا كما أنه الله. قبل الخلاص كنا ضائعين ومنفصلين عن الله. جاء يسوع خلال 3 سنوات ونصف من خدمته الأرضية لكي يطلب ويخلص أولئك الضائعين. بالأحرى أن يسوع طوال الزمان كان يطلب ويخلص الضائعين من خلال روحه الذي يعمل في العالم. في هذه الواقعة نقرأ إشارة إلى ديكابولوس، والتي تعني حرفيا باللغة اليونانية 10 مدن. إن اسم 10 مدن هذا له حقيقة كتابية هامة. كلمة مدن تشير إلى العالم كله، وأن الكتاب المقدس يستخدم الأرقام 10، 100، و1000 في أوقات ليشير إلى الكمال كالكل. لذا فإن مشهد ديكابولوس إشارة إلى كل المدن، وأن يسوع من خلال روحه يخدم بالإنجيل إلى كل مدن العالم، أي إلى كل العالم. عندما وصل يسوع إلى هذه المنطقة جلب إليه الناس شخص أصم ولا يمكنه التكلم، وأن يسوع سيقوم بشفاء هذا الرجل ليمكنه من السمع والتكلم. إن هذا الشفاء سيكون إثبات آخر بأن يسوع هو مرسل من الله، لأن الله فقط هو من يمكنه شفاء أي شخص. إذا كان يسوع ليس من الله فلن يمكنه شفاء أي أحد. هذا الشفاء يعطينا أيضا صورة لحقيقة كتابية. هذا الرجل الذي لا يمكنه السماع ولا التكلم يمثل الشخص الغير مخلص. يتكلم الله عن الشخص الغير مخلص مثل سماع كلمات الكتاب المقدس، ولكن بلا فهم التعليم الكتابي الحقيقي لتلك الكلمات. يستخدم الله صيغة كأن أولئك الناس لا يمكنهم سماع الحق. في الحقيقة هم يسمعون الكلمات ولكنهم لا يفهمون رسالة الإنجيل. يستخدم الله فكرة أن الغير مخلصين لا يمكنهم سماع كلمة الله في إنجيل متى الإصحاح 13. بالكلام عن الناس الغير مخلصين يقول يسوع في الآية 15: لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. إنها لغة سلبية جدا، لكن رحمة الله العظيمة هي أنه لا يهم من أين بدأنا، لا يزال الله يمكن أن يخلصنا. يمكن أن نكون قد أمضينا سنوات عدة في عصيان لله وكلمته الكتاب المقدس، لا يزال الله يمكن أن يخلصنا، وأن الكتاب المقدس يشجعنا أن نصلي، نصرخ إلى الله من أجل الرحمة. إذا كنا أحد أولئك الناس الذين ينطبق عليهم وصف أولئك الذين انصرفوا عن الله والكتاب المقدس، فإنه لا يزال هناك أمل لرحمة الله، وأنه لمن المفيد جدا لنا بأن نقرأ كتبنا المقدسة وأن نصلي لأجل رحمة الله. إن الله يخلص من خلال كلمته الكتاب المقدس. هذا يكمل الوقت الذي لدينا لهذه الدراسة. في دراستنا المقبلة سنقوم بالاستمرار في الخوض في موضوع الأذن وقدرة سماع كلمة الله. هذا يكمل دراستنا لهذا اليوم. هناك حقائق كتابية رائعة في هذه الواقعة. حتى دراستنا المقبلة، ليبارككم الرب بغنى.
شكرا لإصغائكم. رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
813 weimar.ca 95736.usa
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.